أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم في عافية منا وألعن أعداءهم وأرحم أولياءهم واجعلنا معهم في الدنيا والآخرة وترحم بهم على عجزنا يا رب. الموضوع الجنة. قال أمير المؤمنين عليه السلام: الجنة دار الأمان. لو فرض أن الجنة التي كان فيها آدم على نبينا وآله وعليه السلام، لو فرض أن تلك الجنة كانت جنة الآخرة وليست جنة في مكان من الدنيا، لو فرض ذلك، فهنا سؤال مهم، وهو: لماذا أخرج آدم وحواء من الجنة؟ قال أمير المؤمنين عليه السلام: الجنة دار الأمان. وإهنا دقق النظر في كلمة الأمان، إما مطلق أو عام، يعني الأمن بالنسبة إلى كل شيء موجود في الجنة. فرد مجتمع بي حسد، هذا ما بي أمن. فرد مجتمع بي حقد، هذا ما بي أمن. فرد مجتمع بي سرقة، هذا ما بي أمن. فرد مجتمع بي سخرية، هذا ما بي أمن. يعني كل رذيلة تخدش أمن المجتمع. الجنة دار الأمان، يعني لازم في الجنة يكون أمن من جميع الجهات. إذا في الجنة ماكو أمن حتى من جهة واحدة فهذا مو جنة، هذا شيء آخر. مسألة مهمة، اسمحوا لي نتوسع بها. شوفوا، آدم وحواء خلقا للدنيا، ما خلقا للجنة. ليش؟ الشيطان خلق للدنيا ما خلق للجنة. الشيطان حسد آدم، ولازم في الجنة ماكو حسد. الشيطان خدع حواء، ولازم في الجنة ماكو خداع. حواء خدعت من حيث لا تشعر آدم، ولازم الخداع من أي نوع كان ما موجود في الجنة. آدم إن خدع من حيث لا يشعر بحواء، لازم في الجنة ماكو انخداع. في الجنة لازم يكون أمان من كل شيء. فإذا في الجنة ماكو أمان ولو من ناحية، هذه مو جنة، هذه شيء آخر. هنا سؤال آخر وهو إذن فكيف الله تبارك وتعالى أخذ آدم وحواء والشيطان إلى الجنة؟ ربما يكون الجواب ما يلي، حتى البشر لا يعترض على الله، يقول يا ربي ليش من الأول ما خليتني في الجنة؟ ليش شوفتني الدنيا وبعد ذلك وديتني الجنة؟ الله يقول أنا من الأول وديتكم للجنة، ما اتمكنتوا تستقروا في الجنة ساعات بدون نقص بدون مشكلة، وإنما قضيتوا ساعات في الجنة فسويتوا مشاكل في الجنة، فمكانكم ما كان في الجنة، مكانكم كان في الدنيا، أنا وديتكم للدنيا. آدم وحواء والشيطان هذول خلقوا للدنيا حتى في الدنيا يتصفون يقدمون امتحانهم، هذا اللي بي مشكلة يروح إلى جهنم، جهنم دار المشاكل، كل ما أكو حرامي، كل ما أكو حاسد، كل ما أكو حاقد، كل ما أكو نهيبي، هذا خلي يروح إلى جهنم، وفي جهنم خلي يأذون يتأذون مو مشكلة. أما الجنة دار الأمان، أي واحد يروح بي لازم ما يأذي ولو أذية صغيرة، ولازم ما يتأذى ولو أذية صغيرة. قال أمير المؤمنين عليه السلام الجنة دار الأمان، لهذا ما يأخذون الإنسان للجنة إلا بعد أن يتصفى بالكامل. شوفوا هذا حتى موجود عند البشر، فكيف عند الله تبارك وتعالى؟ أكو هوتيلات بيها أمكنة فارغة، أما إذا عائلة يجون المدير يشوف العائلة بيها أطفال والأطفال مزعجين يعتذر، الهوتيل بمكان، بس يقول هذول نزلائي من المتمدنين من الهادئين ما عندهم مشاكل، فأنا إذا أجيب عائلة بيها أطفال فيسوون مشاكل. طبعا هو مو شرط يكون إنساني هذا المدير، لا بس يراعي المصلحة المادية مالته، يقول إذا الناس المحترمين الهادئين المتحضرين شافوا في هوتيل أكو ضوضاء وإزعاج مرة ثانية ميجوا. الله جنته هديته للبشر، الدنيا مو هدية للبشر، الجنة هدية للبشر، والبشر عندما يقدم هدية لبشر آخر يسعى أن ما يكون بالهدية ناقص، ويسعى الهدية تكون في المستوى. شلون الله يقدم هدية وبيها ناقص؟ لهذا هذا الإنسان اللي يروح للجنة لازم يكون مرتاح من جميع الجهات، مو أنه هالشكل يلتفت يشوف إهنانة في جواره أكو حاسد إلي، هالشكل يلتفت يشوف في جواره أكو حاقد إلي، مو هالشكل يروح إلى مأدبة فيشوف إن باقت ساعته من باب المثال، أو يسوي في دار مأدبة يشوف الأطفال مزقوا الأكو والماكو، وصخوا الأكو والماكو، وهذا الدنيا بعد، فليش يروح للجنة؟ هذه صفات الدنيا. شوفوا حتى في السابق كان عندنا. أنا كنت أعمل في مدرسة في كربلاء المقدسة اسمها المدرسة السليمية. فالطلبة هناك معتادين هسه كلهم أو أغلبهم أنه ما يسدون يعني ما يقفلون باب الغرف، يطلع من الغرفة يروح إلى داره باب الغرفة ما بيقفل أبدا. ليش؟ لأن أكو آمن من حيث السرقة في المدرسة، فليش يقفلون؟ حتى بعض البيبان أصلا ما كان عليهن قفل، أصلا ما جابوا قفل، شافوا هذا الشيء زائد ليش يتعبون عليه. أما بعض المسافر خانات الشخص عندما يروح بيهن ينزل بيهن فما مستعد يخلي النقود مالته حتى في الحقيبة، وعلى الحقيبة قفلها ما مستعد. ليش؟ لأن حتى من الحقيبة المقفولة يسرقون. قال أمير المؤمنين: الجنة دار الأمان، مو فقط دار النعيم، مو فقط دار التكامل، مو فقط دار رضوان الله تعالى، لا، من خصائصها بيه أمان من كل جهة. فالإنسان في الجنة مرتاح. شوفوا بريطانيا والعراق، في بريطانيا اللاجئ عنده أمان، يعني عندما يدخل بريطانيا فإذا ما يسوي مشكلة فعنده أمان، عنده حرية. في العراق ماكو أمان، ماكو حرية. نفس الشيء طبقوا على الجنة ولكن من جميع الجهات. يعني في بريطانيا يطوك شقة، ربما الشقة اللي فوق شقتك هذا فرد واحد يستعمل على طول أغاني مزعجة، فإذا من هالناحية ماكو أمان في بريطانيا. في بريطانيا أنت تسكن في شقة، ربما ساعة بالثنتين بعد منتصف الليل تسمع العربدة من الشارع فتنتبه من نومك على أصوات مزعجة. في الجنة ماكو عربدة كمثالها. يعني تصوروا مكان ليس فيه ناقض للأمان من أي جهة من الجهات، هذا هو الجنة. الجنة دار الأمان. قال أمير المؤمنين عليه السلام: ألا وإني لم أرك الجنة نام طالبها ولا كالنار نام هاربها. هنا لازم نبين نكتة وندخل في الحديث الجديد إن شاء الله. النكتة هي على العكس من الجنة الجحيم. يعني مثل ما أكو في الجنة كل شيء مريح، أكو في الجحيم كل شيء مزعج. الجنة لا تتصور من حيث الأمان، الجحيم لا يتصور من حيث الإزعاج. على هالأساس أمير المؤمنين يتعجب: ألا وإني لم أرك الجنة نام طالبها. طالب الجنة ينام، أما طالب عشر باونات ما ينام. شايف لشغل في حانوت لازم في الصباح المبكر يحضر، ما ينام على مود عشر باونات، على مود عشرين باون. أما بالنسبة للجنة ينام، يقول الله رحمن رحيم. شنو الله في الدنيا مو رحمن رحيم؟ بالنسبة للنار هم هالشكل، إذا يشوف فرد جاسوس ما عندهم يقينها، ما عندهم ظن، شنو عنده؟ عند احتمال، عند وهم، يتوهم زيد جاسوس من الجواسيس وحاضر في المجلس. هذا في المجلس قاعد 5 ساعات، طول 5 ساعات هذا أخرس ما يتكلم حتى الكلمة. ليش؟ يقول ما أدري أتكلم، هذا يأخذ الكلمة يروح يخبر الدولة فتصير لي مشكلة. أقول له عندك يقين زيد جاسوس؟ يقول له ظن؟ يقول له احتمال قوي لا. فشنو؟ يقول هالشكل، يعني أكو احتمال ضعيف بس العاقل لازم يحتاط. فبالنسبة إلى مشكلة صغيرة في الدنيا يأخذ احتياطه، أما بالنسبة إلى الجحيم أصلا ما يأخذ احتياط. ولا كالنار نام هاربها، أنت تهرب من النار من الجحيم، فليش تنام؟ لازم تهرب. هذا اللي يهرب هذا حتى ينسى الأكل، حتى ينسى الشرب، حتى إذا وقع في الطريق وانجرح مو فقط ما يعتني بالجرح، وإنما ما يفهم الجرح، ما يشعر بالجرح، بعد ذلك يعرف أنه انجرح وطلع من الدم. ألا وإني لم أرك الجنة نام طالبها، ولا كالنار نام هاربها. قال أمير المؤمنين عليه السلام: الجنة جزاء المطيع. صحيح مقاييس الله في الثواب والعقاب غير مقاييس البشر في الثواب والعقاب. يعني البشر يتعب نفسه نهار كامل في عمل بناء وثم يقدموا له 5000 تومان أو أقل أو أكثر، أما أمير المؤمنين عليه السلام يتعب نفسه في ضربة واحدة في الخندق. فيجي الحديث الشريف يقول: ضربة علي عليه السلام يوم الخندق أفضل من عبادة الثقلين. صحيح الله مقاييسه الشكل في الثواب والعقاب، وصحيح الله إلي فاضل إلي زيادة إلي شمال، يطي الثواب وثم هم يقدم عليه شمال. الثواب ضخم لا يتصور، الشمال هم ضخمة لا تتصور. صحيح لن الأمور، أما هم أكو قاعدة، يعني الجنة مو قوترة، جزاء للمطيع، فعل الواجب وترك الحرام، فإذا أطاع الله في الأوامر والنواهي فجزاؤه الجنة. أما العملية مو قوترة، الجنة جزاء المطيع. قال أمير المؤمنين عليه السلام: طلب الجنة بلا عمل حمق، والحمق يعني الجنون في اللغة العربية. فلد واحد يتوقع الجنة بلا عمل، انت في الدنيا ما تتوقع رغيف واحد بدون ثمن، شلون تتوقع الجنة بهالعظمة بدون ثمن؟ خو ما يصير. طلب الجنة بلا عمل حمق. قال أمير المؤمنين عليه السلام: والحديث يحتاج إلى تأمل، والمؤمنون والمؤمنات ومنهم أنا وأقلهم أنا، غالبا عندهم إجماع عملي على خلاف هذا الحديث الشريف. كل نعيم دون الجنة محقور، يعني الحاكم الظالم يعطيك قصر، فإذا أخذت هذه القصر بعد ما تشوف الجنة، فهذا القصر أعظم أو الجنة أعظم؟ هذا القصر مقابل الجنة حقير. حتى يا إخواني كلمة الحقير هنا هم كلمة كبيرة، لازم نشوف كلمة أصغر من هاي الكلمة. كل نعيم دون الجنة محقور، هسه مو قصر، خلي يكون ملك سليمان. فرد واحد يطو ملك سليمان على نبينا وآله وعليه السلام مقابل أنه بعد ما يدخل الجنة، ما يسوى. القضية هالشكل، يعني لو فرض صارت في الدنيا حكومة واحدة حكمت على كل أرجاء الدنيا، أما حكومة ظالمة يقولوا لك تعال صير حاكم ظالم على هالحكومة، أما بعد الجنة ما موجودة لك، ها مو من نصيبك، فالدنيا كلها محقور مقابل الجنة. كل نعيم دون الجنة محقور. قال أمير المؤمنين عليه السلام هيهات، هيهات يعني بعودة، يعني هذا الشيء بعيد، هذا الشيء ما تتوصل إليه. هيهات لا يخدع الله عن جنته. يا أخي الإنسان البسيط البليد اللي ما عنده إمكانات كثيرة، هذا ما تتمكن تخدعه، هذا خباز لو فرض، فما تتمكن تأخذ منه قرصة خبز وما تطيه فلوس، يسوي لك مشكلة إذا ردت تخدعه. فالله مع أنه الله يخدع عن جنته، في الدنيا إلك لاوات تمشي، يعني فلد واحد قشقشي، فهذا شغله قشقشي وما ينكشف 50 سنة. الأفراد اللي يشتغلون بالمواد المخدرة بعضهم يكتشفون أما بعضهم لا، الأفراد الغشاشين بعضهم ينكشفون بعضهم لا، أما الله تبارك وتعالى ما تتمكن تخلي إكلاو على رأسه. القضية هالشكل، لا يخدع الله عن جنته. فأنا أريد الجنة شنو أسوي؟ منطق الله شنو؟ شنو يفيد ويا الله حتى أقدم له وأخذ الجنة مالته؟ ولا ينال ما عنده إلا بمرضاته. المرضات مصدر ميمي هنا بمعنى الرضا، إذا جلبت رضا الله إلى نفسك فلك الجنة، ورضا الله لا يجلب إلا بفعل الواجب وترك الحرام. العملية سهلة، عن طريق الخداع لا تروح ويا الله. هيهات لا يخدع الله عن جنته، ولا ينال ما عنده إلا بمرضاته. قال أمير المؤمنين عليه السلام وفد الجنة أبدا منعمون. في الجنة ماكو أمد معين، في الجحيم هم ماكو أمد معين، طبعا مع فارق بسيط، وهو بعض الذين يدخلون الجحيم ربما يخرجون من الجحيم إلى الجنة، أما كل إنسان دخل الجنة فلا يخرج من الجنة، وإقامته في الجنة خالدة. يعني قول سنة أكثر، قول مليار سنة أكثر، جيب آلات الحساب، احسب الشيء اللي تريده هم أكثر، ما إلى نهاية، لا في الجحيم أكو نهاية للمستحق الدائم، لا في الجنة أكو نهاية. وفد الجنة أبدا منعمون، أبدا أي دائما. الموضوع تغير، الموضوع الحكمة، والحكمة بمعان ثلاثة. المعنى الأول الحكمة يعني الطب، في السابق كانوا يقولون الحكيم، في السابق كانوا يقولون للعيادة الطبية المحكمة، يعني دار الحكمة دار الطب، هذا فريد معنى. معنى آخر بمعنى الفلسفة، الحكمة يعني الفلسفة. طبعا تدرون الإسلام يرفض الفلسفة والعرفان والتصوف والفلاسفة والعرفاء والمتصوفة. زين، المعنى الثالث الحكمة بمعنى وضع الشيء في موضعه، هذا اللي يأكل عند الجوع عند حكمة، هذا اللي يمتنع عن الأكل عند الشبع هذا عند حكمة. الحكمة وضع الشيء في موضعه، بالتبع كل كلام يدلك على حكمة في حاقل من الحقول هذا الكلام هم يقولوا له حكمة، والجمع الحكم. والقسم الأخير من نهج البلاغة باب الحكم، يعني كلمات قصيرة كل كلمة تشتمل على حكمة، كل كلمة تدلك على وضع الشيء في موضعه في حقل معين في باب معين. الحكمة بالمعنى الأول هدف البشر، البشر في الدنيا معرض للأمراض، فإذا لازم البشر في الدنيا عنده حكمة وحكيم. الحكمة بالمعنى الثاني هدف إبليس، فيغر الناس بالحكمة، هذا مرفوض من قبل الله تبارك وتعالى. الحكمة بالمعنى الثالث هذا هدف الإنسان العاقل حتى إذا لم يكن متدينا. الحكمة تقول لك كن أمينا في الدائرة، فهذه تفيد حتى الملحد ويقبل بها حتى الملحد. الحكمة بالمعنى الثالث هدف الإنسان العاقل صاحب الوجدان صاحب النفس اللوامة حتى إذا لم يكن متدينا، فإذا كان متدينا فذاك أمر آخر، فنور على نور. الكلام حول الحكمة. قال أمير المؤمنين عليه السلام الحكمة شجرة تنبت في القلب وتثمر على اللسان، في قلبك لازم تكون مقتنع بالأمانة، ثم بلسانك تنصح الناس حتى يكونوا أمناء. أما إذا في القلب ماكو أمانة، فخلي على لسانك تكون أمانة، شنو الفائدة؟ يصير نفاق. الحكمة شجرة تنبت في القلب وتثمر على اللسان. زين، هنا اكو نكتة، تنبت في القلب، اكو شجرة تنبت بدون مقدمات، اكو شيء ينبت بدون مقدمات. حتى الكمأة الكمة، طبعا هذه مو شجرة بس هذا شيء، حتى الكمة بدون مقدمات تصير؟ لا، لازم يكون برق، لازم يكون رعد، لازم تكون مقدمات فالكمة تصير. بدون مقدمات شيء ما يصير في عالم الدنيا اللي هو عالم الأسباب والمسببات، عالم العلل والمعاليل. فتنبت في القلب، كيف تنبت في القلب؟ إما بالتفكر، إما بالتعلم، إما بالتربي، وما أشبه. يعني لازم عن طريق المعاناة اتحصل الحكمة. الحكمة شجرة تنبت في القلب وتثمر على اللسان. هنا اكو نكتة بيها مناسبة نبينها، وان كانت مو في اصل الموضوع. شوفوا، الفلسفة تدعي أنها تعتمد على العقل. زين، هسه نفرض كلامهم صحيح، أما العرفان يدعي أنه لا يعتمد على العقل، يضحك من العقل، يستهزئ بالعقل، ويضحك من الذين يعتمدون على العقل. هو حسب ادعائه يعتمد على الإشراق، يعني يقول الله يفهمني في لحظة واحدة، الله يفهمني. زين، لهذا اكو عداء شديد بين الفلاسفة وبين العرفاء. انتوا اذا تراجعون الاسفار للملا صدر الدين الشيرازي لعنة الله عليه وعلى اسفاره، تشوفون عداء شديد لابن سينا. ابن سينا كان فيلسوف وهذا عارف، فهذا يعادي ابن سينا لأنه فيلسوف يعتمد على العقل. وإذا تراجع إلى المثنوي للمولوي لعنة الله عليه وعلى مثنويه، إذا تراجع هناك تشوف بصراحة يقول باي استدلاليان چوبين بوت، يعني رجل الأفراد اللي يعتمدون على العقل، يعتمدون على الاستدلال، يعتمدون على المعادلات، فرجلهم من خشب، رجلهم من خشب. والخشب مو شيء، القضية الشكل. فالمولوي عارف، فهذا يناقض الفلاسفة. أما الحق شنو؟ الحق مرفوضية الفلسفة والعرفان معا. كلما دخلت أمة لعنت أختها، اللهم أشغل الظالمين بالظالمين واجعلنا من بينهم سالمين. خلي الفلاسفة اللي هم ملاحدة يناقضون العرفاء اللي هم ملاحدة، وخلي العرفاء اللي هم ملاحدة يناقضون الفلاسفة اللي هم ملاحدة. بس الحمد لله احنا مسلمين، ونأمل من الله تعالى أن يقوي إسلامنا لحظة بلحظة. الإسلام رفض الطريقتين، رفض الفلسفة ورفض العرفان. طبعا إلحاد العرفان أشد من إلحاد الفلسفة. يعني إذا تشوف فيلسوف فهذا ملحد لا شك، أما إذا تشوف عارف فهذا أشد إلحادا من الفيلسوف. فإذا شفت عارف قول رحم الله النباش الأول حسب المثل العراقي. وشفت حديث شريف بالمناسبة أتلوه عليكم، حديث قدسي: أوحى الله تبارك وتعالى إلى داود على نبينا وآله وعليه السلام: ليس إلى الله عز وجل طريق يسلك إلا بالعلم. إشراق ما عدنا، إشراق خرافة بالنسبة للإنسان المخدوع، وإشراق خداع بالنسبة للإنسان الملتفت. وإنما كل شيء في العلم، ليس إلى الله، الكلام لله، هو الله دا يقول ليس إلى الله عز وجل طريق يسلك إلا بالعلم. فهذا الاصطلاح الموجود في العرفان ترى كذبها، أنه إفلان إنسان سالك يعني يسلك إلى الله، يعني دا يمشي في طريق اللي منتهاه الله. فلان إنسان سالك، فلان إنسان واصل، فلان إنسان في دور السلوك، دا يقطع الطريق بعد شوي يصل إلى الله تبارك وتعالى. هذا كذب. ليس إلى الله عز وجل طريق يسلك إلا بالعلم. هنا سؤال وجواب. فإذا الحق مع الفلاسفة، الفلاسفة يعتمدون على العقل، يعتمدون على العلم. لا، يدعون الاعتماد على العقل، يدعون الاعتماد على العلم. إذا كانوا يعتمدون على العلم، على العقل، فما كانوا يصيرون فلاسفة. زين. طبعا هذه إشارة والتفصيل مو مكانه هنا. قال أمير المؤمنين عليه السلام: الحكمة شجرة تنبت في القلب وتثمر على اللسان. قال أمير المؤمنين عليه السلام: الحكمة ضالة كل مؤمن. شوفوا هنا اكو نكتة جميلة. انا احب السيارة، فاروح في السوق اصير كاسب، اتعب 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 حتى احصل مال واشتري سيارة. زين. فشوقي للسيارة هذا قادني إلى التعب في سبيلها حتى أحصلها. هذه السيارة عندما تشتريها تفرح، مو هالشكل تفرح، إهواية تفرح. أما إذا هذه السيارة، دقق النظر، إذا هذه السيارة ضاعت ويوم يوميا بحثت عنها وثم عثرت عليها، هم تفرح مو هالشكل؟ الفرح الثاني أعظم لو الفرح الأول. الفرح الثاني تحصيل الشيء فيه فرح، أما تحصيل الشيء بعد ضياعه فيه فرح أشد. دققوا النظر في كلام أمير المؤمنين، الحكمة ضالة كل مؤمن، مو مراد كل مؤمن. يعني المؤمن يروح وراء الحكمة مثل ما يروح وراء فرد شيء اللي مضيعه. انت عندما ما عندك سيارة وتريد تحصل السيارة، تحصل السيارة يعني وانت على وضعك الطبيعي في الحياة، يعني تشتغل وقت الشغل، وقت الاستراحة تروح تستراح. اما اذا السيارة ضاعت فما تعرف وقت الشغل، ما تعرف وقت الاستراحة، تبحث عنها دائما حتى تجدها، مو هالشكل؟ المؤمن بالنسبة للحكمة هالشكل، الحكمة ضالة كل مؤمن. يعني المؤمن إذا زين يكون مؤمن فيبحث عن الحكمة بشكل إن صح التعبير جنوني، مو بشكل عادي. لهذا أكو في التراجم، في كتب التراجم بالنسبة للعلماء السابقين، أنه بعض العلماء السابقين كانوا يشتغلون فرد شكل اللي صدق حتى المجنون هالشكل ما كان يتعب نفسه. ذكر هسه الكلام صحيح أو لا ما أدري، ذكر في حياة العلامة الحلي رضوان الله تعالى عليه أنه كان عند الأكل زوجته تلقمه وهو مشغول بالتأليف، ما عنده وقت أنه هو يرتب اللقمة، لا هو دا يفكر يكتب، فالزوجة ترتب اللقمة وتخلي اللقمة في فمه، هذا يمضغ وهو مشغول بالكتابة والتفكير. الحكمة ضالة كل مؤمن فخذوها ولو من أفواه المنافقين، خذوا الحكمة ولو من ألسنة المنافقين اللي في قلبهم أكو كفر في لسانهم أكو إسلام. بعبارة أخرى الحكمة مهمة، أما معلم الحكمة منو يكون مو مشكلة. يا أخي الإنسان الجايع يريد الأكل، هس الأكل يكون في ماعون فاخر 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 أو الأكل يكون على ورقة، ماكو فرق، أنا جائع أنا أريد أكل. هسه ظرف الأكل شنو يكون مو مشكلة. طبعا هنا أكو نكتة مهمة، بشرط أن لا يؤثر المنافق على دينك عن طريق تعليمك. هذه مسألة مهمة، يعني إذا المعلم يعلمني وعن طريق تعليم يؤثر على ديني سلبيا، فهنا الحكمة مرفوضة، هنا الحكمة مرفوضة. شوفوا بالمناسبة أنقل لكم شيء، إبليس لعنة الله عليه، خو تدرون أعلم العلماء، إذا ما كان أعلم العلماء ما كان يتمكن يوسوس في صدور العلماء، أعلم العلماء ولكن عدم تقواه سبب رفضه. من هنا نعرف أنه عالم غير متقي مرفوض، الأكبر مني مرفوض بسبب عدم التقوى، فكيف هو اللي أصغر من إبليس علما؟ إبليس أعلم العلماء، وبعض الأوقات إبليس على شيطنته يغفل، يعلم البشر أشياء في صالح البشر. إبليس لازم يوسوس في صدور الناس، مو هالشكل. بعض الأوقات ينزلق، يغفل، يعلم البشر أشياء مو في صالحه وإنما في صالح البشر. وإذا نجمع مواعظ إبليس لعنة الله عليه فربما تكون مجلد أو أكثر من مجلد، ومواعظ جدا محترمة في الجوهر مثل مواعظ الله تبارك وتعالى ومواعظ الأنبياء والمرسلين والأوصياء والأولياء عليهم الصلاة والسلام. ففي بعض الأوقات إبليس كان ينصح الأنبياء والمرسلين في بعض الأوقات، ففي بعض الأوقات النبي المعين كان يتردد يقبل نصيحة إبليس أم لا، من جهة النصيحة معلومة قيمة، من جهة أخرى الناصح مرفوض إبليس. فالله تبارك وتعالى قال أوحى لذلك النبي اقبل هالكلام المعين من إبليس، ترى هذا الكلام في نفعك. ها انتوا راجعوا في سيرة يحيى على نبينا وآله عليه السلام تشوفون هذا الشيء موجود، إبليس نصحه وتردد ظاهرا في قبول نصيحته أم رد النصيحة، الله أوحى إليه لا اقبل النصيحة، النصيحة في نفعك في صالحك. فشوفوا نقبل النصيحة من إبليس أما بشرط أن نكون نبيا أو رسولا نعرف وين إبليس ينصح في صالحنا ووين إبليس يوسوس، ولكن ظاهر الوسوسة نصيحة. أما إذا ما أعرف شلون، إذا ما أعرف شلون فإلحق مع يحيى اللي كان متردد يقبل أم لا. فالحكمة نأخذها من المنافق شريطة أن نكون آمنين على أنفسنا من التأثر السلبي بالمنافق. هذه مسألة هواية مهمة، هواية مهمة. يجي يسأل يقول هل يجوز التمتع بالكافرة؟ الجواب واضح نعم. يجي يسأل هل يجوز نكاح الكافرة على طريقة النكاح الدائم؟ الجواب عند بعض المراجع واضح نعم، أما هذا حكم فقهي، والحكم الفقهي لازم تراعي به ظروفك وضعك. الإنسان اللي يتزوج كافر سواء بالدائم أو بالمنقطع إذا يدري أن الكافر يتأثر على دينه سلبيا شلون يتزوج؟ هذا الزواج حلال؟ أبدا، هذا الزواج حرام. الحكمة أخذها من المنافق نعم كحكم إسلامي نعم، أما كل واحد لازم يراعي شروطه، لازم يراعي ظروفه. إذا أنت مقابل المنافق كخاتم في إصبعه يلعب بك ما يشاء فتعطي عذر، فهذا عن طريق التعليم يأثر عليك. فإن هاي الحكمة تعلمها حرام. ليش؟ لأن مهما كانت الحكمة عظيمة فالدين أعظم. الحكمة ضالة كل مؤمن، فخذوها ولو من أفواه المنافقين. بقاعدة تنقيح المناط نتمكن نزيد الكافرين على الحديث الشريف. يعني الحكمة ضالة كل مؤمن فخذوها ولو من أفواه الكافرين، ولو من أفواه الملاحدة. أما بالشرط السابق، يعني يكون عندك ضمان متتأثر بالكافر. أما هيهات النبي يحيى يأخذ الحكمة من إبليس وما يتأثر بإبليس، أما فرد مؤمن ضعيف مثلي هذا بس يقترب إبليس منه لازم ينهزم منه. ماكو شارع. الاحتكاك بالإبليس من قبل مؤمن ضعيف ومن قبل مؤمنة ضعيفة هو الموت الدائم، هو القتل الدائم، أصلا الجحيم. بس إبليس يحتك وإنت تقبل منه فيعرف مكانك في الجحيم. قال أمير المؤمنين عليه السلام: الحكمة عصمة. شنو فائدة الحكمة؟ الحكمة تعصمك، تعصم بدنك من الأمراض والموت المبكر، تعصم دينك من التبخر والضياع، تعصم اعتبارك الاجتماعي من الذهاب. الحكمة عصمة. هذا اللي يسرق ما عنده حكمة فما عنده عصمة، هذا اللي يقامر ما عنده حكمة فما عنده عصمة. الحكمة عصمة. قال أمير المؤمنين عليه السلام: والمسألة مهمة جدا. طبعا كل الأحاديث تشتمل على أمور مهمة، ولكن فرد واحد يعتبر فرد حديث مهم لأن يفهم المغزى، ويعتبر فرد حديث عادي لأن ما يفهم المغزى. الحمد لله شوية نفهم مغزى هذا الحديث الشريف. حكمة الدنية ترفعه. الدني يعني الإنسان اللي من حيث المقاييس الاجتماعية هابط دني، فإذا تعلم الحكمة فالحكمة ترفعه. الشيخ المفيد رضوان الله تعالى عليه من حيث المقاييس الاجتماعية ما كان شيء، من حيث المدينة كان يسكن في عكبرة، وعكبرة مو مدينة مهمة في العراق، كانت واقعة بين سامراء المقدسة والكاظمية المقدسة، ما أدري يعني هسه أكو منها أثر أو لا. فمن حيث المدينة ما كان شيء، من حيث الوضعية الاجتماعية هم ما كان شيء. ابنه معلم، ابنه شيخ كتاب، يعني ابن معلم الابتدائية. معلم الابتدائية مو شيء في المجتمع مهم. فوالده كان كتاب يعني معلم مدرسة ابتدائية. أما بتعلم الحكمة صار رفيعا. يا رفيع، صار أرفع. معلم أمثال الشريف المرتضى وأمثال الشيخ الطوسي. الشيخ المفيد مضى على وفاته 1000 سنة ولا يزال حيا، ومضى على كتبه 1000 سنة أكثر من 1000 سنة ولا تزال كتبه حية طرية. فالحكمة ترفع، حكمة الدنية ترفعه، والجهل الشريف يضعه. أما فرد واحد شريف، شريف اصطلاح في الرفيع اجتماعيا، يعني حسب المقاييس الاجتماعية رفيع، هذا ابن شيخ عشيرة، هذا ابن عين من أعيان البلد، هذا ابن التاجر الكبير، هذا سيد ابن رسول الله صلى الله عليه وآله، فشريف أي رفيع. أما إذا ما يتعلم الحكمة ففي نظر الناس يصبح وضيعا، في نظر الناس ما يكون له قيمة، ما يكون له قيمة. حكمة الدنية ترفعه وجهل الشريف يضعه. هنا اكو نكتة نبينها بعجل، وهي يا اخواني من شعب الحكمة العلوم وهشكل. ففي العصور الأخيرة الحديث الشريف بالنسبة للمؤمنين والمؤمنات انقلب. شلون انقلب؟ المؤمن والمؤمنة لا يتعلمان، والكافر والكافر يتعلمان. فالمؤمن والمؤمنة اجتماعيا يندثران بجهلهما، والكافر والكافر اجتماعيا يرتفعان بعلمهما. والحديث واسع بس ضايقنا الوقت. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
سلمكم الله. سلمكم الله.